مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
احنا في تأملاتنا السابقة للمزامير ما أخذناش حاجة من مزامير الساعة 9، عشان كده ناخد المزمورين الأخيرين من الساعة 9. هتلاقوا آخر مزمورين، مزمور أحببت ومزمور آمنت، مكتوبين في الأجمية، في الأجمية 114 و115. في النسخة البيروتية تلاقوا المزمورين دول 114 و115 هما الاثنين عبارة عن مزمور واحد رقم 116، محطوطين هما الاثنين في مزمور واحد. يعتبروا ان المزامير اللي تسمى مجموعة الليلويا، مجموعة الليلويا، تلاقوا من المزمور 111 المزامير تبتدي بالليلويا، عبارة عن مزامير من 111 ل 118. كانت هذه المزامير تقال في عيد الفصح وفي عيد الخمسين وفي عيد المظال وفي بعض مناسبات التكريس، مزامير تهليل وتسبيح وشكر لله. هذه المزامير من أهميتها إن المسيح نفسه صلى بها هو وتلاميذه الأطهار. المسيح نفسه صلى بها هو وتلاميذه الأطهار عندما صنع الفصح مع تلاميذه. يقول الكتاب: فسبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. تلقوها في متى 26 عدد 30. فالمزمور ده مزمور مهم رتل به المسيح نفسه. عايزين نشوفه ونقراه وناخد منه بعض تأملات روحية. بيقول إيه؟ أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي. اللي بيكتبوا يرجعوا للأجبية، مفيش داعي يتابعوا نفسه. أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت: يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق، وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، اتضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل. أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء الليلية. هذا المزمور من مزامير الفصح، كان يقال في الفصح، والفصح يعني العبور. يتذكر فيه الناس عبورهم من أرض العبودية وخروجهم من نير فرعون واجتيازهم البحر الأحمر. فمزمور يحمل الشكر لله والتسبيح والحمد والعرفان بالجميل والشعور بمحبة الله وتذكر الضيقات الماضية التي أنقذ الرب النفس منها. هو مزمور يعبر عن الخلاص، الخلاص المادي من نير فرعون، ورموزه إلى الخلاص الروحي من نير الشيطان. خلاص به رجع نسل يعقوب إلى بيت آبائهم كما كانوا من قبل. ولذلك في النصف الثاني من المزمور اللي بيقول آمنت لذلك تكلمت، يقول: كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو. شعور باستجابة ربنا، وشعور بالراحة التي يرجع إليها الإنسان بعد التعب. ناخد آية آية. يقول: أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي. عبارة أحببت عبارة لها أهمية كبيرة في الحياة الروحية. الإنسان بيعبر عن حبه نحو الله، إن ابتدت علاقته بالله تبقى علاقة حب مبنية على الخبرة السابقة بالله. أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي. لما ربنا خلص هذه النفس شعرت بالحب نحو الله فقالت أحببت. كلمة أحببت هي استجابة النفس لدعوة الله، لما بيقول يا ابني اعطني قلبك، ولما بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، فبيقول أنا أحببت، أنا وصلت إلى درجة الحب هذه كنتيجة من نتائج الخلاص الذي نلته على يدي الله. هذا الحب هو الذي يريد الرب أن الإنسان يعبر عنه. ما فيش شك أن السيد المسيح فرح كثيرا عندما قال له بطرس: أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. نفس بدأت ترتبط بالله بدل رباط المخافة ورباط الطاعة ورباط الناموس، بدأت ترتبط برباط المحبة، المحبة اللي مبنية على خبرة. في ناس بيقولوا الحب أعمى، لكن هنا في المزمور مش الحب أعمى، ده حب واحد مفتح رأى خلاص الرب، أنقذه الرب من فرعون، أنقذه الرب من البحر الأحمر، أنقذه الرب من العبودية، أحاطت به الأخطار من كل جانب، ومع ذلك خلصه الرب. فبيقول أنا أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي. يعني محبته كان لها سبب مبنية على أساس من الخبرة. طبعا إحنا في أيامنا لنا أسباب كثيرة نقولها غير هذا. أنا أحببت مثلا لأن المسيح تجسد من أجلي، ولأن المسيح مات من أجلي. أحببت لأن المسيح أعطاني جسده ودمه. أحببت لأن المسيح حل بيننا وحل فينا. أحببت لأن المسيح أعطانا روحه القدوس يمكث معنا إلى الأبد. في أسباب كثيرة يقولها المؤمن المسيحي لما يقول عبارة أنا أحببت. ويقول أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي. تضرعت إلى الله والرب سمع. سمع صوت تضرعي. هناك أشخاص يتضرعون في صمت، مثل حنة أم صموئيل كانت تصلي وتتضرع في صمت وشفتاها فقط تتحركان. وفي ناس يلذ لهم أن يصلوا بصوت، يصلي بصوت عالي، ففكره بيكون أكثر تركيزا لأن الحواس بتاعته بتسمع صوته، فبيبقى فمه يتكلم بكلام التضرع وأذناه تسمعان كلام التضرع، وبيكون عنده تركيز أكثر. وفي أشخاص التضرع بتاعهم يكون بصوت منغوم منغم، يعني يلحن الصوت بطريقة شجية ويقول الألحان هكذا. والمزامير زمان كانت تغنى، داود كان بيغني المزامير بصوت على الآلات وأمامه فرق موسيقية تلحنها، وفي الأديرة كانت تصلى المزامير بالألحان، والرهبان كانوا يصلون المزامير بصوت منغم زي الهوس الرابع مثلا دلوقتي عبارة عن مزامير ملحنة، وزي مزامير كتير قوي ملحنة كانوا زمان بيصلوها بصوت. فبيقول أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي. بيتصور أن ربنا ميل ودانه كده عشان يسمع. في الحقيقة أن الشخص لا يميل أذنه لكي يسمع إلا لو كان اللي بيتكلم صوته ضعيف وصوته خفيف ومش قادر يتكلم بصوت عالي، مريض تعبان وميوطي الواحد عليه ويصغي بأكثر التفات لكي يتسمع صوته. فداود بيقول أنا بهذا الشكل، أنا إنسان أمام الله ضعيف ومريض، ليست لدي القدرة أن أتكلم، ربنا علشان يسمعني بيميل أذنه ويحاول أنه ينصت إلى كل همسة وإلى كل كلمة تخرج من فمي بنوع من الاهتمام بطلباتي. وأنا لما لقيت فيه هذا الحب أحببت أنا أيضا، لأنه سمع صوت تضرعي باهتمام وأمال أذنه لكي يسمع صوتي الضعيف. هنا برضو في المزمور فيما يتكلم عن محبة الله بيتكلم عن ضعفه، إنه بيتكلم بصوت ضعيف ومسكين. أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي. استجابة الصلاة في الحقيقة بتقود الإنسان إلى نوع من الحب وإلى الإيمان بالصلاة فيتمسك به. يا ريت الواحد فينا يقعد بينه وبين نفسه ويستعرض المرات اللي ربنا سمع فيها صوت تضرعه، المرات اللي ربنا فيها أمال أذنه واستمع. كام مرة أنت كلمت ربنا وربنا سمع واستجاب، وبعدين أنت نسيت إن ربنا سمع ونسيت إن ربنا استجاب ونسيت إن ربنا قبل الصلاة، وضاعت هذه الخبرة في بحر من النسيان فمحبتك لله فترت. مشكلتنا في الحياة الروحية إننا باستمرار نبحث في طلباتنا الجديدة، هل تحققت أم لم تتحقق؟ ياريت ندور في الطلبات القديمة، نشوف قد إيه الطلبات اللي قلناها وربنا سمع صوت صلواتنا، ونخلي الحكاية دي تربطنا بربنا برباط الحب. أنت يا رب، وإن كنت بتتباطأ معايا حاليا في الطلبة الفلانية أو الفلانية، لكن أنا منساش جميلك علي إنك سمعت صوت تضرعي، الصلاة الفلانية صليتها واستجيبت، والصلاة الفلانية ادتني فيها طلبي، والصلاة الفلانية والفلانية والفلانية، وتقعد تعد وتدخل في خبرة مع الله. فتوصل الحكاية دي توصلك لنتيجتين. أول نتيجة حياة الحب والشكر، وتاني نتيجة إنك تدعوه كل أيامك فتتمسك بالصلاة بالأكثر. وبعدين ابتدى صاحب المزمور يتأمل في الضيقات اللي مرت عليه وربنا نجاه منها. بيقول إيه؟ لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي. لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. أنا هدعوه كل أيام حياتي لأني أتذكر الضيقات اللي مرت بي وربنا استجابها. أدعوه كل أيام غربتي، وأدعوه كل أيام مذلتي، وكل أيام الخطية اللي قضيتها على الأرض، وكل أيام الضيق، وكل أيام التعب. أدعوه عندما كنت في الوحل وأخرجني منه، وعندما كنت ساقطا فأقامني. لأن ربنا بيقول في يوم مقبول سمعته، في يوم كانت الطلبة تستحق فيها إنها تطلب. لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت. لما نرجع للقصة التاريخية نجد فعلا أوجاع الموت اكتنفتني يعني حاصرتني لدرجة أن الناس يأسوا، البحر أمامهم والعدو خلفهم، وضاقت أنفسهم جدا، حتى أنهم قالوا لموسى: هل لأنه لا توجد قبور في أرض مصر أخرجتنا لتميتنا في البرية؟ فأوجاع الموت اكتنفت، وموسى قال: قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. خبرة لطيفة في الحياة، لدرجة من اهتمام الكنيسة بهذه الواقعة جعلتها مادة الهوس الأول في تسبحة نصف الليل. باستمرار نسبح ونذكر هذه الحادثة: كيف إن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. الموت بقى موجود أمامي في كل لحظة، وآلام الجحيم أحاطت بي. ممكن الإنسان يخدها من الناحية الروحية: أوجاع الموت اكتنفتني يعني أحاطت بي الخطية، أحاطت بي التجربة في عنفها، وأجرة الخطية هي موت، وأوجاع هذا الموت أحاطت بي. كنت واقع، كنت ساقط، كنت في خطايا، زي ما قال الرسول: كنا أموات بالخطايا. أو زي الابن الضال اللي قال عنه الآب إنه كان ميتا فعاش. أو زي ملاك ساردس اللي قيل عنه: لك اسم إنك حي وأنت ميت. أوجاع هذا الموت اكتنفتني وأنا ساقط في الخطية وتعبان، وشدائد الجحيم أصابتني، وجدت الجحيم أمامي كنتيجة للخطية، ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت. يعني ضيق وحزن؟ الضيق تعب من الخارج، والحزن تعب من الداخل. يعني أحاطت بي الأحزان من الخارج ومن الداخل. من الخارج يوجد ضيق، ومن الداخل يوجد حزن. ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت. في الحقيقة مسألة تدعو للاهتمام، إن الإنسان يبص في وقت من الأوقات يلاقي الدنيا ضاقت في وجهه وتعب من كل ناحية ومش لاقي أي نتيجة ولا أي حد ينقذه. شوفوا في مزمور 141 من مزامير النوم بيقول إيه؟ بيقول أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن يمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي لأني قد تزللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن يمين وأبصرت ليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب. أنا صرخت إليك بعد ما تعبت ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت. كتير قوي إحنا لا ندعو إلا لما يحيط بنا الضيق والحزن، ياريت ندعو باسم الرب باستمرار. إن لم نستطع أن ندعو باسم الرب باستمرار فعلى الأقل في الضيق والحزن، ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت. في ناس كتير لما يحيط بهم الضيق والحزن يدوروا على الأصحاب، يدوروا على المعونة البشرية، يدوروا على مواهبهم، يدوروا على ذكائهم، يدوروا على جميع الحيل، على جميع أنواع الحكمة، لكن يندر إن واحد فيهم يلتجئ إلى الله. لما بيجيلنا مرض بندور على الأطباء وندور على الأدوية وندور على المختبرين في هذه الأمراض وندور على فلان وعلان، ويندر إن إنسان يقول ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت. ربنا بيقول ادعوني في وقت الضيق، سواء كان ضيق روحي أو ضيق جسدي، سواء الخطية ضغطت على روحك وكادت تدخلك الجحيم، أو الأعداء من الخارج ضغطوا على روحك وكادوا أنهم يورثوك اليأس والتعب، ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي. عجيبة العبارة دي، يا رب نجي نفسي، من أصغر الصلوات الموجودة ومن أكثرها عمقا. مين فينا عايز صلاة أكتر من الكلمتين دول؟ يا رب نجي نفسي، يا رب خلص نفسي، خلص من الفخ حمامتك، خلص هذه النفس التي افتديتها بدمك، وخلص هذه النفس التي اشتريتها قبلا وصارت لك، يا رب نجي نفسي. كثير أو من الصلوات بتكون قصيرة وقوية زي السهم كده، توصل للهدف بسرعة، وهي صلاة محددة وعميقة مملوءة بالمعاني وقليلة الألفاظ، زي عقرب الثواني، أقصر عقارب الساعة وأكثرها سرعة وأكثرها مجهودا ودورانا وتعبا ولفا وأقلها تقديرا في نظر الناس. يا رب نجي نفسي، صلاة قصيرة وقوية ومتضعة. يا رب نجي نفسي هي صلاة العاجز، العاجز عن خلاص نفسه، هي صلاة المؤمن بإذن الله قادر أن ينجيه،
هي صلاة الطفل الذي يتشبث بأبيه، هي صلاة الغريق الذي ينادي لقارب نجاه، صلاة قصيرة ومحددة ومليانة ومتضعة. يا رب نجي نفسي، تمام زي صلاة اللص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، زي صلاة يا رب ارحم اللي احنا بنكررها كتير. يا رب نجي نفسي، ياريت نحفظ العبارة دي في صلواتنا، ياريت نقولها كتير طول ما احنا ماشيين، نلاقي التجربة جاية من بعيد نقول يا رب نجي نفسي، نلاقي الخطية محيطة بينا من كل جانب نقول يا رب نجي نفسي، نلاقي الأعداء بيتآمروا علينا نقول يا رب نجي نفسي، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. كويس انه بيطلب النجاة لنفسه، في ناس بيطلبوا النجاة للجسد في صحة في مرض، في ناس بيطلبوا النجاة من أمور مالية ومشاكل عائلية، لكن كويس الإنسان اللي بيطلب النجاة لنفسه. مين فينا بيطلب النجاة لنفسه؟ إحنا بنطلب النجاة من مشاكل في الشغل ومشاكل في البيت ومشاكل مالية ومشاكل اجتماعية، ولكن مين بيطلب يقول يا رب نجي نفسي؟ نفسي دي المهددة بالجحيم، نفسي دي اللي مجرد كلمة من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم، نفسي دي اللي مجرد كبرياء في القلب تضيعها، نظرة شهوة في العينين تضيعها، كلمة زائدة من اللسان تضيعها، نفسي المهددة بالجحيم. يا رب نجي نفسي، يا ريت تحفظوا العبارة دي وتصلوها باستمرار، ويا ريت كل إنسان بيقول يا رب نجي نفسي لا يلقي بنفسه في الأخطار وفي المهالك. ما تقولش يا رب نجي نفسي وإنت بتضيع نفسك، ما تقولش يا رب نجي نفسي وإنت بتضيع نفسك. إذا أتاك الضياع من الخارج قل له يا رب نجي نفسي، وأيضا إذا أتاك الضياع من الداخل قل له كده، قل له يا رب نجي نفسي من نفسي، نجيني من نفسي، نجي نفسي، لأن أنا أكبر عدو لنفسي، أنا اللي بضيع روحي، بضيع روحي بطريقتي في التفكير، وبضيع روحي بشهواتي ورغباتي، وبضيع روحي بحواسي ونظراتي وسمعي. يا رب نجي نفسي مني، نجيها مني، ونجيها من الشيطان، ونجيها من العالم، ونجيها من المادة. يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الله لا يحتمل إنسان يستغيث به. على طول نقول الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. في بعض أوقات نستغيث ولا نغاث. كن رد على حاجة سابقة. شوفوا الكتاب بيقول إيه؟ بيقول الذي يسمع صلاة المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له. الذي يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب، يصرخ هو أيضا ولا يستجاب. وبيقول الكتاب طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. عايز ربنا يرحمك ارحم غيرك، وعايز ربنا ينجي نفسك ساهم بكل قدرتك في تخليص الناس على قدر استطاعتك، انقذ غيرك. لما تطلب وتقول يا رب نجي نفسي، ربنا يسمع على طول. في كلمة خطيرة ومرعبة في الكتاب المقدس توزننا شوية في البطن، بتقول ايه؟ بتقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. ان كنت انت تكيل للناس بالرحمة، واي انسان تلاقيه في ضيقة تجري بكل قوتك لانقاذه، لما تقول يا رب نجي نفسي تلاقي ربنا يجري بكل قوة لإنقاذك. إن كنت تضغط على غيرك وتسحقه تحت أقدامك وتذل غيرك وتحطم غيرك وتتعب غيرك، يأتي وقت يقول لك فيه الله بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. تصرخ ولا تستجاب، تقول له يا رب نجي نفسي، يقول لك وليه ما نجتش فلان وما نجتش فلان. يقول أيها العبد الشرير، انت مرضتش تسامح أخوك في وزنات قليلة، وأنا سبحتك في عشرات الآلاف، خذوه والقوه في السجن، لا يخرج إلا عندما يوفي الفلس الأخير. فلما نقول يا رب نجي نفسي، نحط جنبيها وأنا على قدر طاقتي سأساهم في أن أنجي الآخرين، وأساهم في أن أنجي نفسي. ومع ذلك ففي كثير من الحالات لا يعاملنا الله بحسب خطايانا، لا يعاملنا بحسب خطايانا، وإنما بحسب رحمته. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. برضو أخوة يوسف ما كانوش رحماء عليه، ولما وقعوا في ايده رحمهم. فساعات ربنا يعاملنا بالشكل ده، يقول انتم ما كنتوش رحماء ولما تقعوا في ايدي انا هرحمكم. ارحمكم ليس لانكم تستحقون الرحمة، وانما ارحمكم لكي اعلمكم الرحمة. ارحمكم ليس لأنكم رحمتم غيركم، وإنما أرحمكم لكي ترحموا غيركم في المستقبل. درس عملي، الرب رحيم وصديق، إلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، اتضعت فخلصني. الذي يحفظ الأطفال هو الرب. هنا ابتدت النفس تنزل أمام الله وتنسحق وتصرخ كما يصرخ الطفل يا رب نجي نفسي. الطفل أول ما يقع يصرخ ويقول الحقني. الإنسان ابتدى يبقى زي الطفل يصرخ ويقول الحقني. الذي يحفظ الأطفال هو الرب. يحفظ الأطفال لأن الطفل عاجز عن تخليص نفسه، فغيره بيخلصه. فالله يحفظ الأطفال لأن الأطفال لا يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم. الأطفال لا يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم، الكبار يعتمدون على فكرهم، يعتمدون على ذكائهم، يعتمدون على قوتهم، يعتمدون على خبرتهم. أما الطفل فليست له قوة ولا خبرة ولا ذكاء، فيطلب من الله: يا رب نجي نفسي. وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب. الطفل يصرخ طالبا الإنقاذ، وله إيمان وله ثقة في من ينقذه. فعندما نصرخ بعجز الطفل وبتواضع الطفل وبثقة وإيمان الطفل، عندئذ نستحق عبارة الذي يحفظ الأطفال هو الرب. عارفين الأطفال عاملين زي إيه؟ زي ما قال ربنا: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. الغنم في وسط الذئاب لا تهاجم الذئاب ولا تصارعها، إنما تلجأ إلى الراعي لكي يحفظها. والغنم في وسط الذئاب بتشعر بضعفها أمام الأخطار الخارجية. كذلك الإنسان رجل الله بيشعر إن هو في العالم زي غنم في وسط ذئاب. لما بيكون في ذئب واحد في وسط الغنم كلها يهدد الغنم كلها، أما لو كانت الغنم هي اللي في وسط الذئاب تضيع. ومع ذلك كما قال أحد الروحيين: نحن نرى إن الغنم في العالم أكثر من الذئاب، مع إنها أضعف ولا تستطيع أن تحمي نفسها، لكن الذئاب في العالم بتنقرض والغنم بتزيد يوم عن يوم في ضعفها، في عجزها، في عدم قدرتها عن حماية نفسها، في بساطتها، في وداعتها، في هدوئها. هي تعيش في حماية الراعي. الذي يحفظ الأطفال هو الرب. عشان كده أنا اتضعت وخلصني. اللي بيحفظ الأطفال هو الرب. عندنا في الكتاب أمثلة كثيرة، زي مثلا موسى الطفل حفظه الرب وهو ملقى في سبت في البحر. يوسف الطفل حفظه الرب من إخوته الأقوياء اللي رموه في البير وباعوه كعب وراح عيل صغير في أرض مصر. صموئيل الطفل حفظه الله وهو في بيئة شريرة وسط أولاد عالي الكاهن الأردياء اللي كان ممكن يفسدوا أي أخلاق. الذي يحفظ الأطفال هو الطفل، هو الرب. زي ما ربنا حفظ الثلاثة فتية الصغار، زي ما حفظ دانيال. كلمة الذي يحفظ الأطفال هو الرب مش معناها الأطفال يعني العيال الصغيرين بس، كل من يسلك في وداعة الطفل وفي بساطة الطفل. عشان كده الناس الودعاء البسطاء بيحفظهم ربنا، الأذكياء الجبابرة بيلجأوا لعقلهم يحميهم، لقوتهم لشخصيتهم تحميهم. لكن الشخص الوديع البسيط الغلبان يقول: حافظ الأطفال هو الرب، أنا مش قد الناس دول. هكذا كان القديس أنطونيوس في وسط محاربات الشياطين، كان بيقول لهم: أيها الأقوياء، ماذا تريدون مني؟ أنا الضعيف، أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم، زي غنماية في وسط ذئاب. وعاش أنطونيوس في البرية وأمامه هذا الشعار الجميل: حافظ الأطفال هو الرب. يا أخي، إن أردت أن الله يحفظك اعتمد على الله أكثر مما تعتمد على ذكائك، اعتمد على الله أكثر مما تعتمد على قوتك الشخصية، اعتمد على الله كطفل على أبيه. المسألة دي بنلاحظها تمام. الناس الأذكياء ساعات بيكونوا أقل الناس صلاة، والناس الأقوياء ساعات بيكونوا أقل الناس في الصلاة، وهكذا الأغنياء أقل الناس في الصلاة. الإنسان في فقره مش لاقي فلوس يعتمد عليها فبيعتمد على ربنا، والضعيف ملهوش قوة يعتمد عليها بيعتمد على ربنا، والذي لا يثق بذكائه ولا بخبراته بيعتمد على ربنا. عشان كده ربنا بيقول إنه هو حافظ الأطفال. صحيح ربنا بيحفظ الكبار والصغار وبيحفظ الأطفال والشيوخ، لكن هو بالأكثر معين من ليس معين له، ورجاء من ليس له رجاء. الطفل زي ليس له معين وليس له رجاء، عشان كده بيعتمد على الله. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. لذلك قال داود لما أنا عرفت الحكاية دي وعرفت أن حافظ الأطفال هو الله، وقفت أمام الله كطفل واتضعت فخلصني. مش جايز واحد فيكو يقول أنا صليت لله كتير وما خلصنيش، أقول له أدي الحل، هو موجود في الآية بيقول اتضعت فخلصني. ربما ربنا لم يتقدم لخلاصك لأنك مغرور في نفسك شوية، أو لأنك معتمد على قوتك شوية، أو لأنك معتمد على خبرتك، أو لأنك معتمد على الناس. وساعات ربنا يستنى لغاية لما يلاقيك رميت سلاحك البشري ورميت كل معونة خارجية وأتيت إليه كضعيف، ويقول لك هبتدي دلوقتي أخلصك. لما جدعون جه يحارب حروب الرب جاب 30,000 جندي، وبعدين ربنا قال له أنت بتعمل إيه؟ لما تحارب بال30,000 هتفتكر إنك أنت بقوتك نلت هذا الخلاص، تعال أغربل لك 30,000 دول، لغاية لما صفي على 300 بس، وقال له روح حارب بال300، حارب بال300، ودول هم 300 دول فيهم عافية. هنا بقى يلجأ الإنسان للصلاة. ربما ربنا بيجردك من كل قوة لكي تلجأ إليه هو مصدر كل قوة، وتقول كما قال داود قوتي هو الرب، قوتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أنا شخصيا ملياش قوة لكن قوتي هي ربنا، أنا ملياش قوة لكن قوتي هي ربنا، وملياش سلاح زي جولياط الجبار اللي عنده رمح زي نول النساجين، لكن سلاحي هو الرب. أنا آتيك باسم رب الجنود. داود قلع الحلة العسكرية بكل ما فيها من قوة وراح كده، أنا قوتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مؤبدا. ربما أنت لم تنل من الله خلاصا من خطاياك ولا خلاصا في متاعبك كثيرة لأنك لم تتضع أمامه، ما زلت لغاية دلوقتي في كل كبرياء بقى واعتداد بذات، تقول طيب الخطية دي أنا من أول دلوقتي هبطلها خلاص، ما عدتش أعملها تاني، وبكل جرأة تروح حاطط إيدك على كتاب مقدس وتقول يا رب بحق هذا الكتاب أنا مش هعمل الحكاية دي تاني. لسه بتقول أنا هعمل وأنا مش هعمل، طب خليك، وبعدين تروح واقع. فين تعهداتك وفين نزورك وفين أنا مش هعمل؟ راحت. وبعدين يجي واحد زي بطرس يقول اسمع يا رب لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، ولو أدى الأمر أموت معك، ما تخافش، معك راجل. طب وريني رجلتك يا بطرس. راح متبهدل قصاد جارية بسيطة. ربنا قال لا، انت عايز تخلص حقا، ضع امامك هذا الشعار: اتضعت فخلصني، اتضعت فخلصني. اسجد امام الله، قل له: يا رب انا عاجز عن مقاتلة اصغرهم، اقل خطية ممكن تجيبني الارض. انا لا هقول لك عندي عفة اقدر بيها على الزنا، ولا اقول لك عندي حيلة اقوى بها على مؤامرة الناس الاشرار، ولا هقول لك عندي صلابة ولا عندي ذكاء، ما عنديش حاجة ابدا. انا واقف امامك كطفل غلبان مسكين، اقول حافظ الاطفال هو الرب، اقول لك اتضعت فخلصني، مش قادر. يا رب انت تدخل، انت هزمت الشياطين، انت اخرجت الشياطين من لاجئون، انت صاحب الشياطين وخافت منك وقالت: ما لنا ولك يا يسوع الناصري، انت اللي تقدر عليهم، انا ما اقدرش، انا مش قادر. انا يا رب وقعت امبارح واول امبارح واول اول، مش قادر، انت تخلصني. يا رب نجي نفسي، يا رب نجي نفسي. اسكب نفسك امام الله، اصرخ امامه باستمرار، امسك في الله ولا ترخيه، قل له: يا رب نجي نفسي، يا رب انا مش قادر، انا ضعيف عن مقاتلة اصغرهم، انا جربت نفسي معاهم فوقعت، انا مين انا اللي اقف قصاد الشياطين، انا مش قد الحاجات دي ابدا، انا مش قدها. انت اللي تقدر. الله يغلبه للإنسان. اتضعت فخلصني. نحن نحتاج يا إخوتي إلى هذا الاتضاع لكي نحارب به الشياطين. الشياطين يقدرون على الأقوياء، لكنهم لا يقدرون على الضعفاء الشاعرين بضعفهم. دايما الشيطان يحارب الأقوياء. شوفوا الكتاب بيقول إيه على الخطية: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. يا سلام. طب ليه كل قتلاها أقوياء؟ لأنهم لم يتضعوا أمام الله، ولم يتضعوا حتى أمام الشيطان. قول: أنا أتضع قصاد الشيطان؟ ده أنا أدوسه برجلي. طب روح دوسه برجليك، روح دوسه برجليك ووريني. عارف إمتى تدوسه برجليك؟ إمتى تدوسه برجليك؟ لما تتضع، لما زي الأنبا أنطونيوس تقول لهم: أيها الأقوياء، ماذا تريدون مني؟ أنا الضعيف، أنا مش قدكم، صدقوني أنا مش قدكم. صحيح أنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ولكن أنا بطلب من المسيح أنه يقويني، لأن أنا مش قادر عليكم، أنا مش قادر عليكم ومش حملكم، وابعدوا عني أحسن لي وأحسن لكم. هذا الإنسان اللي يقف متضع في حرب الخطية، مش جبار، أنا هسيب دية وهسيب دية وهسيب دية وخلاص، من أول دلوقتي ما عدتش أعمل الحكاية الفلانية. حول قراراتك إلى صلوات، حول قراراتك إلى صلوات. قل له: يا رب انا عايز اسيب الخطيه الفلانيه، انت اديني قوه، فلما سيبها اقول: الفضل ليك انت وليس لي. اتضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي الى موضع راحتك، لان الرب قد احسن الي وانقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل. ممكن تقال بالنسبة للأموات على القبور، يقول: ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك، على اعتبار أن الأرض أرض تعب والراحة في الأبدية، وممكن تؤخذ بطريقة روحية، ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي. أنت يا نفسي تعبت كثير في الخطية، تعبت من الشهوات، وتعبت من السقطات، وتعبت في الطريق الواسع الملتوي، تعبتي، كفاك تعبا، ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، كفاية عليك، هديك مشيت في الغضب لما دختي، مشيت في الغضب لما أعصابك اتحطمت، مشيت في الغضب لما جالك سكر وجالك ضغط وجالك حاجات في المعدة وتعبت خالص، ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إليك. مشيتي في الزنا لما تعبتي وجاتلك أمراض وضعفتي وانتصرت عليك الشهوات وبقيت ليل ونهار مش قادرة تقوم نفسك، والأفكار طغت عليك مش قادرة عليها، والشهوات طغت عليك مش قادرة عليها، ودختي وتبهدلتي آخر بهدلة، ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك. كويس إن احنا نقول الكلام ده، لأن طريق الخطية مفهوش راحة، طريق الخطية مفهوش راحة. بنقول ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن راحتك فالله وحده، مهما مشيتي في السكة دي مش هتستريح. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، إلى سلامك القلبي، إلى علاقتك بالله، ارجعي إلى مخدعك واغلقي بابك وصلي لأبيك في الخفاء. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، موضع راحتك في روحياتك القديمة وفي علاقتك الطيبة بالله، ارجعي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي. طول ما انت ماشية في الخطية مش هتستريحي، هتنتقلي من تعب إلى تعب ومن اضطراب إلى اضطراب. زمان ما كانش عندك الحروب الموجودة دلوقتي، ما كانتش الأفكار بتسيطر عليك ولا الشهوات بتسيطر عليك ولا الخطية بتسيطر عليك ولا الشيطان بيقوى عليك. ارجعي إلى موضع راحتك ولن تجديه إلا فالله. ارجعي لأن الرب قد أحسن إلي، أحسن إلي لأني اتضعت فخلصني، لأني ضيقا وحزنا وجدت باسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي والرب نجاني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك زي ما بيرجع الطائر إلى عشه. شوفوا بيقول إيه الكتاب المقدس، بيقول والحمامة إذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى إلى الفلك. الحمامة إذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى إلى الفلك، طارت في الهوى وجريت، شمت الهوى الجميل والشمس المشرقة وما لقتش موضع لقدميها، رجعت تاني، رجعت إلى أبينا نوح تقول له افتح لي طاقتك الجميلة يا أبي لأدخل إلى هذا الفلك. الناس يمكن يفتكروه حبس، محبوس وسط جدران بعيد عن الهوى الطليق، أبدا أنا أجد فيه موضع راحتي. افتح لي طاقتك أيها الأب الكبير فأدخل إلى فلكك، حافظ الأطفال هو الرب. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت، عرفني طريقه وأنقذني من موت الخطية، وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع، لأني هذهب إلى الموضع الذي يمسح فيه كل دمعة من عيني ورجلي من الزلل، لأني سوف لا أسقط في الخطية إن سرت مع ربنا. هذا هو طريق الله، ينقذ فيه نفسك من الموت وينقذ عينيك من الدموع وينقذ رجليك من الزلل. وعندما نذهب إلى الأبدية سنجد هذا أيضا. ندخل إلى أبدية الله ونقول ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، فإن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت فنلت الحياة الأبدية، وأنقذ عيني من الدموع فعشت حياة الفرح في النعيم، وأنقذ رجلي من الزلل فخلصت من الخطية. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، فإن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل، أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء. أليلويا. هكذا يمكن أن أعيش في كورة الأحياء مع الرب إذا سرت معاه في هذا الطريق. ياريت تحفظوا هذا المزمور، تصلوه في صلوات الساعة الثالثة.